أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. كان كلامنا في من سافر في نهار شهر رمضان، هل يصوم أو يفطر، أو أن فيه تفصيلا. ذكر السيد الزنجاني هنا مطالب ننقلها مع ملاحظاتنا عليها. المطلب الأول، ذكر السيد الزنجاني أن هناك أقوال كثيرة، يوجد قول بوجوب الإفطار مطلقا في من سافر في نهار شهر رمضان، سواء سافر قبل الزوال أو بعد الزوال مع نية السفر من الليل، بدون نية السفر من الليل، يوجد هذا القول في 16 كتب من كتب القدماء. وقال لعلهم أحسوا بالتعارض بين الروايات فأسقطوا جميعها عن الحجية ورجعوا إلى ما دل على أن الصوم في السفر باطل. من جملة القائلين صاحب فقه الرضا يقول في كتاب الصوم: إن خرجت في سفر وعليك بقية اليوم فأفطر. ونقل ذلك عن والد الصدوق وابن أبي عقيل. السيد المرتضى في كتاب جمل العلم، وابن البراج في شرح جمل العلم، قال ببطلان الصوم مطلقا، وهذا ظاهر ابن زهرة في الغنية، بل ادعى عليه الإجماع، قال: يوجب القضاء السفر الذي بينا أنه يوجب قصر الصلاة بدليل الإجماع. ويوجد كلام للشيخ الطوسي في الخلاف قد يظهر منه ذلك، حيث قال: من طلع عليه الفجر فسافر الشيخ الطوسي يظهر منه خلاف ذلك مطلقا. قال: إذا تلبس بالصوم في أول النهار ثم سافر لم يكن له الإفطار. على خلاف هذا القول يقول: بوجوب الاستمرار في الصوم لمن كان في بلده حين طلوع الفجر ثم سافر، ويدعي عليه الإجماع. يقول: عليه إجماع الفرقة. السيد الزنجاني قال: حيث إن المسألة ذات أقوال كثيرة فلا بأس أن يحدث الإنسان قولا جديدا كما هو الحال في كل إجماع مركب، كما ذكرنا ذلك في الليالي السابقة. على أي حال، يقول السيد الزنجاني هنا: لعل الأعلام الذين قالوا بوجوب الإفطار مطلقا رأوا أن الروايات متعارضة فأسقطوها عن الاعتبار ورجعوا إلى عموم ما دل على أن المسافر لا يصوم. ثم أشكل السيد الزنجاني عليهم فقال: نحن نرى حجية الروايات المتعارضة في الجملة. شلون؟ إذا حدثكم ثقة بأن صلاة الجمعة واجبة تعيينا، وحدثكم ثقة آخر بأن صلاة الجمعة واجبة تخيرا، فالقدر المشترك بينهما أن صلاة الجمعة مشروعة، فأي مانع من أن تفتي بمشروعية صلاة الجمعة وعدم حرمتها وعدم تعين صلاة الظهر؟ التعارض بينهما أوجب العلم الإجمالي بكذب أحدهما لا بكذب كليهما. فالعقلاء يرون كاشفية لأحد الخبرين لا بعينه، يقولون بعدما لا تعلم بكذب كليهما إن شاء الله أحدهما صادق. نظير ما قاله صاحب الكفاية في تعارض الخبرين من أنه بعد تعارضهما يعلم بكذب أحدهما والثاني حجة فينفى به الاحتمال الثالث، القول الثالث. ولكن الإنصاف أن ما ذكره السيد الزنجاني وفاقا لصاحب الكفاية لا يتم في المتعارضين بالذات، نعم يتم في المتعارضين بالعرف. شلون؟ في هذا المثال الذي ذكرناه، واحد يقول صلاة الجمعة واجبة عينا، ثاني يقول صلاة الجمعة واجبة تخيرا، أكو تعارض بالذات بينهما، يعني لم يتفق لنا، لم يحصل لنا اتفاقا العلم بكذب أحدهما، لا، هما لا يجتمعان بالذات، أكو مضادة بين مفادهما، لا يجتمع الوجوب التخيير مع الوجوب التعييني لصلاة الجمعة. الناس يقولون، أنت إذا راجعت إلى طبيب، هذا الطبيب يقول هذا اللي تحس به وجع القلب، الثاني يقول وجع معدة، وكل منهما يخطئ الآخر، أنت من تطلع من مركز العيادة مالتهما تقول لعل هناك قول ثالث، لو أنا رحت يم طبيب ثالث ويقول هذا وجع من الرئة أو أفرض من أو وجع آخر، لا من القلب ولا من المعدة، بعد أنهما تكاذبا، أي كل منهما يكذب الآخر، لعل كلاهما خاطئان. أنت إذا شفت فد واحد قاعد بعيد عنك، سألت صاحبك من هذا؟ قال ما تعرفه، هذا زيد، آية الله زيد، الثاني صاحبك الثاني قال روح أنت مشتبي، هذا آية الله عمر، وأنت تحتمل أنه لا آية الله زيد ولا آية الله، بل فد واحد معيدي. تقول لا، أحد الخبرين حجة، من أين؟ نعم لو كان هناك خبران تحتمل صدقهما شفت نفرين تسأل صاحبك هذا النفر اللي قاعد على اليمين هذا منه؟ قال هذا آية الله زيد. ذاك الثاني منه؟ قال أنا ما أدري. فد واحد آخر ثقة قال ذاك الثاني اللي قاعد على اليسار هذا آية الله عبد، وأنت تعلم بأن آية الله زيد وآية الله عبد ضدان لا يجتمعان في مكان واحد إلا يتعاركان، لا يجتمع. فأنت تعلم اتفاقا بخطأ أحد الخبرين. نعم صحيح، هنا نقبل بأنه حصل اتفاقا على العلم بكذب أحد الخبرين. هنا لا دليل على أن تقول بأن كلا الخبرين خلاف الواقع، لا. فرق بين التعارض بالذات والتعارض بالعرض. المطلب الثاني الذي ذكره السيد الزنجاني قال نحن في العمل بالروايات الباب نعتمد على نكتة عرفية، لا نعتمد على صحيحة الرفاعة اللي اعتمد عليها السيد الخائي، نعتمد على نكتة عرفية، وهي أن الغالب في ذاك الزمان في الأسفار أن ينوي المسافر السفر من الليل ويطلع قبل الزوال. ذاك الوقت السفر كان يحتاج إلى تهيئة مقدمات، تشوف رفقة، ما يصير تسافر وحدك بالطريق تظل تموت من العطش تموت من الجوع، أكو حرامية بالطريق، يصير تسافر على باب الله؟ خب يصير تشوف حملة فالجماعة مرافقين تنسق وياهم، فتكون عادة ناوي للسفر من الليل. هكذا كان الغالب في الأسفار في ذاك الزمان، والسفر من دون نية السفر من الليل كان أمرا نادرا. كما أن السفر بعد الزوال كان أمرا نادرا. ليش؟ لأنهم كانوا يريدون يسافرون ويقطعون في مسافة معتنى بها، فيطلعون من بداية الصبح إلى قريب من الغروب، لأن السفر في الليل كان خطر، ما كانوا يعاينون الطريق، ما كان، ولعل هناك قطاع طريق بالليل يسرقون أموالهم، بالنهار يشوفون الضوء ويطلعون. السفر ذاك الزمان المتعارف في السفر في ذاك الزمان السفر من بداية النهار إلى قريب من غروب الليل، ولأجل ذلك سمي السفر في ذاك الزمان لثمانية فراسخ مسيرة يوم، ما قالوا مسيرة ليل، مسيرة يوم. فإذا صحيحة الحلبي التي سنذكر في الليلة القادمة أنها هي الوحيدة لإثبات التفصيل بين السفر قبل الزوال والسفر بعد الزوال بنظر السيد الزنجاني، وأما بقية الروايات فالاستدلال بها على هذا التفصيل لا يخلو عن إشكال. هذا ما سنحول بيانه إلى الليلة القادمة. صحيحة الحلبي اللي تفصل بين السفر قبل الزوال فيفطر وبين السفر بعد الزوال فيصوم. المتعارف في السفر قبل الزوال ماذا هو؟ السفر مع تبييت النية من الليل، صح لو لا؟ كما أن السفر بعد الزوال كذلك. من يسافر بعد الزوال وإن كان يرتكب أمرا نادرا، لأننا قلنا في ذاك الزمان كان المتعارف الشروف السفر من بداية النهار، لكن ذاك الذي قلنا أولا من أنه كان متعارف أن يهيئ مقدمات السفر من الليل ولو كان يخرج من بلده بعد الزوال، ولكن لا يخرج من بلده بعد الزوال فجأة، يرتب أموره، ينسق ويا الرفقة والحملة من الليل. فإذا المتعارف في ذاك الزمان السفر مع تبييت النية من الليل، فإن سافر قبل الزوال فيفطر، حيث يجتمع أمران: سفر قبل الزوال وتبييت النية من الليل. وإذا سافر بعد الزوال فيصوم، ولا يجب ذلك إخراج الفرد المتعارف. لو قلنا بأنه لو اتفق أن سافر قبل الزوال أو بعد الزوال بدون تبييت نية، نقول من سافر قبل الزوال بدون تبييت النية لا يكون مشمول لصحيحة الحلبي، نخرج هذا الفرد النادر عن صحيحة الحلبي، إيش به؟ وهكذا بالنسبة إلى موثقة ابن يقطين اللي تفصل بين تبييت النية من الليل وعدم تبييت النية من الليل. المتعارف هو شروف السفر قبل الزوال في ذاك الزمان، نحمل التفصيل بين تبييت النية وعدمه على ما هو المتعارف في ذاك الزمان من كون المقسم هو الخروج في السفر قبل الزوال. وأما من سافر بعد الزوال من دون تبييت النية من الليل فيبقى تحت إطلاق قوله ومن سافر بعد الزوال فليصوم، لأن حل التعارض بين الروايتين، رواية تفصل بين السفر قبل الزوال وأنه يفطر، بينما لو يسافر بعد الزوال فيصوم، ورواية تفصل بين تبييت النية من الليل فيفطر ومن لا يبيت النية من الليل فيصوم. الأخذ بهذين العنوانين تبييت النية والسفر قبل الزوال مع إبقاء الفرد المتعارف تحتهما لا يمكن إلا بأن نقول إذا اجتمع السفر قبل الزوال مع تبييت النية من الليل هذا يفطر، وهذا هو المتعارف في ذاك الزمان. وأما لو لم نحمل قوله في الرواية الأولى من سافر قبل الزوال فليفطر على هذا الفرض المتعارف وهو تبييت النية من الليل. بل قلنا بأنه مطلقا يفطر سواء كان مع تبييت النية أو لا، فهذا يعني حمل قوله إذا بيت النية فليفطر على كون سفره بعد الزوال. تلك الرواية الثانية ماكو اللي فصلت بين تبييت النية من الليل وأنه يفطر، وإذا لم يبيت النية من الليل فيصوم. لو أخذنا بإطلاق من سافر قبل الزوال فليفطر، قلنا سواء مع تبييت النية أم لا كما عليه المشهور، فهذا يعني أن نحمل الرواية الثانية التي تقول بأن من لم يبيت النية فليصم ومن بيت النية فليفطر على السفر بعد الزوال. والسفر بعد الزوال أمران نادر خلاف المتعارف، فالحمل على المتعارف في الجمع بين هاتين الروايتين يقتضي أن نقول إذا سافر قبل الزوال مع تبييت النية من الليل هذا يفطر. فحملنا بما دل على أن السفر قبل الزوال يوجب الإفطار في فرضه المتعارف، وإنما أخرجنا عنه فرضا غير متعارف، وهو ما لو سافر قبل الزوال بدون تبييت النية من الليل، لأننا قلنا في ذاك الزمان لم يكن الناس عادة يسافرون بدون تبييت النية من الليل، هذا أمر نادر كان. كما أبقينا الفرض المتعارف في الرواية الثانية، من بيت النية من الليل فليفطر، هذا عادة حسب المتعارف كان يسافر قبل الزوال، لأن السفر بعد الزوال أيضا كان غير متعارف، لأنه يريد يقطع مسافة معتد بها، فلماذا لا يشرع في السفر قبل الزوال، يؤخر السفر إلى ما بعد الزوال، فلا بد أن يستمر في السفر في جزء من الليل والليل مظلم ويكون فيه خوف من أن يظل أو يهجم عليه قطاع الطريق. هذا محصل ما ذكره السيد الزنجاني وحاصل كلامه، أننا نقبل هذا التفصيل الذي اختاره السيد القائي، ونقول بأن شرط الإفطار اجتماع أمرين: كون السفر قبل الزوال مع تبييت النية من الليل، لا اعتمادا على صحيحة رفاعة حيث يأتي الإشكال فيها، بل لأجل أن هذا التفصيل أي القول بأنه إذا اجتمع أمران السفر قبل الزوال وتبييت النية من الليل فهذا يوجب إفطار الصوم، وأما إذا سافر بعد الزوال أو سافر قبل الزوال بدون تبييت النية من الليل فيصوم، هذا يبقي كلتا الروايتين تحت الفرض المتعارف فيهما بدون هذا القول نفقد في إحدى الروايتين الفرض المتعارف، نخرج الفرض المتعارف، وهذا غير صحيح. هل هذا البيان صحيح أم لا؟ تأملوا فيه. نعم، ما ذكره السيد الزنجاني من أن ما ادعاه السيد الخائي من أنه حتى لو لم يكن لدينا صحيحة الرفاعة كنا نقول بأن من سافر قبل الزوال مع عدم التبييت النية من الليل يصوم، وإذا كان مع تبييت النية من الليل يفطر، لأجل أننا لو لم نقل نقول بذلك ولو لم يكن لدينا صحيحة رفاعة، لأننا لو لم نقل به فلا بد أن نقول بأن من سافر بعد الزوال مع تبييت النية من الليل هذا يفطر، من سافر بعد الزوال مع تبييت النية من الليل هذا يفطر، ولم يقل به أحد. يقول السيد الزنجاني كيف لم يقل به أحد؟ أليس صاحب الوسائل يقول به؟ يا سيدنا الخوي شلون تدعي أنك لو لم تقل بأن من سافر قبل الزوال ففيه تفصيل بين من يبيت النية للسفر من الليل فيفطر، من يبيت النية للسفر من الليل فيفطر، ومن لا يبيت النية فيصوم. تقول لو لم أقل بهذا التفصيل احتفاظا على كلتا الروايتين يجب أن أقول بأن السفر قبل الزوال يوجب الإفطار مطلقا، حيث لم أقل بذاك التفصيل بين تبييت النية وعدمه، فلا بد أن أقول بالتفصيل بين تبييت النية وعدمه لما بعد للسفر بعد الزوال، وهذا لم يقل به أحد. يقول السيد الزنجاني أليس صاحب الوسائل قائلا بهذا التفصيل؟ أنا بس أذكر ملاحظتي على هذا المطلب الأخير للسيد الزنجاني، أقول صاحب الوسائل قال بكفاية أحد السببين، قال يعني معناه أنه قبل كلام إما أن الخروج السفر قبل الزوال أو تبييت النية، ولعل السيد الخوي يقول لم يقل به أحد من القدماء، وإلا صاحب المسائل كجمع عرفي حمل رواية على التخير على الجمع القوي، يعني اكتفى بأحد الأمرين إما السفر قبل الزوال أو تبييت النية. نعم صاحب المسائل يقول بأن السفر بعد الزوال مع تبييت النية من الليل يوجب الإفطار، كما أن السفر قبل الزوال يوجب الإفطار، ولكن لعل السيد الخوي يقول لم يقل به أحد يعني قبل صاحب الوسائل، يعني من القدماء لم يقل به أحد. لكن مشكلة هذا الكلام أن هنا الإجماع المركب ما يفيد، بعد تشتت الأقوال يجي فد واحد يبدئ رأيا جديدا لم يقل به أحد من القدماء، بعد أن لم يكن الإجماع بسيطا، إجماع مركب، والإجماع المركب يجوز فيه إحداث قول جديد كما قرأناه في كتاب المعالم، وبقية الكلام في الليالي القادمة إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.